Sheffield Live. Made in Sheffield, made by you.
Do you want to get your message heard? With low advertising rates and great sponsorship opportunities, Sheffield Live can help you reach thousands of local people. Get your campaign on Sheffield Live. To find out more about advertising on Sheffield Live, write to advertising@sheffieldlive.org or call 0114 281 4082.
خير مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 60 دقيقة بالعربي. برنامجكم 60 دقيقة بالعربي يبث عبر أثير إذاعة شيفيلد لايف 93.2 FM. ويبث مساء كل خميس من الساعة 7 مساء حتى 8 بتوقيت لندن. ستون دقيقة بالعربي، إعداد وتقديم وجدي روح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من 60 دقيقة بالعربي. اليوم نتكلم عن شيء لا نراه ولكنه يحكم كل شيء نراه. نتكلم عن شيء إن استقام استقام البيت، وإن مرض مرض المجتمع كله. نتكلم عن الصحة النفسية. الصحة النفسية ليست رفاهية، هي رحلة في عمق النفس البشرية، رحلة من أجل أمان الفرد واستقرار الأسرة وحماية المجتمع. كم بيت انهدم بسبب سوء فهم، كم طفل ضاع بسبب ضغط لم يفهمه، كم زوجين تباعدوا وهم أقرب الناس لبعض. حتى نجيب على كل هذه الأسئلة أو هذه القضايا، يسعدني أن أستضيف معي اليوم ضيفنا المستشار الدكتور حسن أحمد السلهاب. دكتور حسن، أهلا وسهلا بكم في 60 دقيقة بالعربي، نورتونا.
أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ وجدي، والشكر والتقدير لك على الاستضافة. والحقيقة يعني شهادة لله، يعني حضرتك يعني تنتقي موضوعات تلامس المجتمع وتلامس الواقع، ونسأل الله عز وجل في تلك الساعة وفي تلك العجالة نحن نقدم ولو شيئا يسيرا بسيطا يكون عون ومساعدة للأسرة على أن هم يعرفوا يعني إيه الصحة النفسية، وإزاي ينطلق انطلاقة جيدة نحو حياة. وخاصة أنك اختزلت الموضوع بشكل إبداعي في كم من أسرة هدمت بسبب كلمة أو بسبب أنهم مش قادرين يفهموا بعض، وكم من طفل ضاع بسبب أن احنا مش قادرين نفهم إيه المشكلة. كل ده هنتكلم عنه بتفصيلات، ونسأل الله عز وجل أن يعنى. شكرا لك.
إذن لنتوسع في هذه المقدمة، هل لك دكتور أن تشرح لنا مفهوم الصحة النفسية؟
أولا مرة تانية نرحب بحضرتك وشكرا على الاستضافة وبالسادة الذين يستمعون إلينا. والحقيقة الموضوع مهم جدا 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 جدا، وخاصة أنه شيء لا نراه كما حضرتك تفضلت. الصحة النفسية يا أستاذ وجدي زي ما بيعرفها العلماء هي البنية الأساسية التحتية التي يقوم عليها الإنسان. فإذا كانت هذه البنية الأساسية فيها خلل، فيها ضعف، حتما هتيجي لحظة وينهار كل شيء. العمارة يعني تقام وتبنى ونظن أن الأساس يعني أساس متين، وفجأة بعد سنة 2-3 تجد العمارة انهارت بالسكان رأسا على عقب. فلذلك الآن أؤكد أن الصحة النفسية هي البنية التحتية الأساسية التي إذا صلحت في البناء والتأسيس بشكل جيد منذ البداية، وخاصة منذ الأسرة، وإحنا نتكلم دلوقتي نلامس الأسرة بالدرجة الأولى، صدقني الأمر هينهار بشكل كبير. الصحة النفسية يا أستاذ وجدي هي المحور والمرتكز الأساسي لكل نشاطات الإنسان. والخطورة في الموضوع إن البيت اتهدم بسبب زوج تكبر وما قدرش يقول أنا آسف، لأن النفس خدته وما رضاش يقول أنا آسف. سيدنا عمر لما كان على المنبر وقال حدد المهور، فامرأة قالت يا أمير المؤمنين أيعطونا الله بالقنطار وتعطينا أنت بالدينار، وقرأت عليه الآية. عارفين سيدنا عمر ليه؟ العملاق، عشان نفسيته سوية. أصابت امرأة وأخطأ عمر. بس
الله،
الموضوع يا أستاذ وجدي في بيوتنا كانت تحل المشكلة بأسف، كانت تحل المشكلة بأسلوب حوار جيد، بس النفسية فيها شيء، النفسية مش مستقيمة، الصحة النفسية مهتزة، الأنا المتضخمة كبيرة جدا. فرعون كاد أن يسلم، كاد أن يسلم، فجاءه هامان. الهامان بتاعنا مين بقى؟ نفسنا بالدرجة الأولى، الأمارة بالسوء. قال له أبعد أن كنت معبودا تصير عابدا؟ كده الدنيا تتقلب. فرجع. فالصحة النفسية هي المرتكز. إذا لقيت إنسان إيجابي، علاقاته الاجتماعية كويسة، أسرته مستقرة، اعرف أن حالته الصحية والنفسية جيدة. هيجينا بعد شوية سؤال، طب إزاي أبني الصحة النفسية دي؟ هنتكلم فيها، بس أنا بتكلم على الحد. طيب، شروط القبول الإلهي بالدرجة الأولى سلامة النفس. إذا الإنسان عنده الله عز وجل يقول في الآية الكريمة إلا من أتى الله بقلب سليم. طب القلب السليم ده هيبقى كويس إزاي؟ بالنفس المستقيم. النفس إذا استقامت قد أفلح من زكاه. احنا عايزين اخونا الصحة النفسية أمر مهم جدا، واعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بأمور النفس اعتناء لا تتخيله. بس المشكلة عندنا إيه بقى في المجتمع؟ إن احنا ما بنعترفش بهذا المرض، ما هو زي الأمراض التانية زي الإنفلونزا والكحة والسخنية والعظام والكلام ده بنعترف بها وما عندناش مشكلة، بس المجتمع عشان كبر من الموضوع واعتبره كأنه خلل للأسف لم نقبل هذا الأمر. السعادة الفردية في مفهوم الصحة النفسية والاجتماعية والسعادة الزوجية التي هي الهدف الأسمى لكل إنسان ولكل أسرة تقوم على الصحة النفسية. واحد يجي يقول لي من اللي بيستمعوني يقول لي يا عم انت بتتكلم ايه، فين القرآن والسنة؟ انا جاي له، ما هو ده المغذي، بس هنقوله ازاي؟ ما في ناس بتصلي في الصف الاول واخلاقها سيئة، في نفس حفظ القرآن ولو جدت تنصحه يقيم الدنيا ولا يقعدها، واخبر حضرتك. طيب الصحة النفسية أستاذ وجدي لا تعني أن الإنسان لا يحزن، يعني يفضل سعيد باستمرار، هذا خطأ في المفهوم. الصحة النفسية دائما لا، أنت ممكن تحزن، ده قاله أخطر من كده. الصحة النفسية لا تعني أن الإنسان لا يقلق، لا تقلق، اللهم إن انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هذا الدعاء، قلق على الأمة، صح كده ولا لا؟
نعم.
بس هناك قلق إيجابي يدفع للعمل، وقلق سلبي يقعد عن العمل ويخليك تنزوي. طيب أيضا قد يبكي إنسان وهو يتمتع بصحة جيدة،
يكتئب،
لا قد يبكي إنسان وهو يتمتع بصحة جيدة، وقد يضحك إنسان وهو يحمل كآبة لا تتخيلها.
يا سلام،
طب إزاي الكلام ده؟ صلى على حضرة النبي،
اللهم صل وسلم.
جربت مرة يا أستاذ وجدي إنك أنت كنت متضايق، كلنا بنتضايق، الشيخ شعراوي الله يرحمه يقول لك كلمة جميلة قوي، يقول لك الدنيا دي مستحيل تلاقي فيها سعادة كاملة، هات لي واحد عنده صحة وعنده زوجة صالحة وعنده بيت وعنده مال، عنده كل حاجة، بس هتجده في لحظة من اللحظات متضايق وقاعد وحزين. تسأله ليه؟ يقول لك معرفش. أيوة، واصل أنت في الدنيا ما أنتش في الجنة. هل مرة جربت يا أستاذ وجدي جالك شوية هموم وانت قاعد لوحدك كده فتنهدت تنهيدة كبيرة ونزلت دمعتين وانت لوحدك؟ صح. والله بترتاح. صح. على فكرة الدمعتين دول لما نزلهم شالوا عنك هموم الدنيا.
سبحان الله.
وفي واحد بيضحك وعنده أموال كتير وخايف من بكرة. الصحة النفسية يا أستاذ وجدي كما عرفتها منظمة الصحة العالمية، وبعدين نقول كما عرفها الإسلام.
نعم.
مفهوم الصحة يركز على أن الصحة النفسية هي حالة من التمتع التي تمكن الإنسان من استثمار قدراته والتعامل مع الضغوط بشكل جيد والتعامل مع الحياة بشكل طبيعي، بل وتزيد إنتاجيته وأن يكون مساهما في مجتمعه. تعال كده ناخد التعريف ده، هو حالة من السعادة اللي تجعلك تستثمر قدراتك استثمار جيد، بس يا طرف جانب واحد انك بها تتعامل مع الضغوط، اتنين تتعامل مع الحياة بشكل طبيعي، تلاتة انك تكون منتج في المجتمع، اربعة ودي المهمة جدا الذي يغفل عنها الكثير والتي تتمتع بها بريطانيا الحقيقة، يعني اللي هي ايه؟ المساهمة في المجتمع بالعمل التطوعي.
يا سلام،
منظمات المجتمع المدني هنا ممتازة صراحة. تشتغل، واخد بال حضرتك؟
نعم.
انك يكون لك دور، ولذلك بودوا الولد وهو في الجي سي سي وكده يقول لك لازم تعمل تطوع، ده على فكرة مساهمة في بناء شخصيته المتوازنة في المجتمع. الصحة النفسية بقى في الإسلام ايه بقى يا أستاذ وجدي؟ هي حالة من الطمأنينة والسكينة، ودي بقى الحياة هيبقى ليها وقفة معها شوي. حالة من الطمأنينة والسكينة التي تجعل الإنسان يرضى بقضاء الله عز وجل ويؤمن بقدر الله عز وجل ويعمل وفق منظومة الله تبارك وتعالى.
لا إله إلا الله.
نضرب مثال يا أستاذ وجدي، صلى على حضرة النبي،
اللهم صل وسلم وبارك.
النبي عليه الصلاة والسلام خرج هو وسيدنا أبو بكر وطلعين الهجرة في الليل. الخروج بالليل ده أخذ بأسباب ولا مش أخذ بالأسباب؟ أخذ بالأسباب، وخرجوا ووصل للغار، فقوم المشركين وقفوا على باب الغار، فقال سيدنا أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. هنا بقى تيجي السكينة والاطمئنان والصحة النفسية، يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن الله. إن الله معنا. مش خدنا بالأسباب؟ أهم شيء يا أستاذ وجدي حتى تتمتع بصحة جيدة أن تكون أخذت بالأسباب. أنت متضايق روح أسأل شيخ، بس الشيخ يكون يعني يتقي الله فينا كده، لا يعقد علينا الأمور، مش متشدد ومش متساهل. طيب، هي تحقيق التوازن الروحي والنفسي والرضا بقضاء الله عز وجل، وهي تعني خلو القلب من الأمراض المعنوية تماما. أضرب مثال آخر، سيدنا إبراهيم في الغار، حلو؟ سيدنا إبراهيم قالوا له هنلقي في النار، إيه اللي حصل؟ خلاص أنا عملت يا رب بكل الأسباب، واخد بالك؟ فذكر الله عز وجل فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنا والله عارف لما يقولك إيه، في واحد مستنيك في المكان الفلاني، الواحد لو مر بالمكان هيبقى الآن، صح؟ لذلك الإمام أحمد وهو في محنة خلق القرآن عمل إيه؟ واحد بقول له كيف أصبحت يا إمام؟ قال أصبحت في نعمة من الله، وأصبحت مستغفرا من ذنب قد لا أنساه، وأصبحت مؤمنا بقضاء الله متوكلا على الله. شايف ال احنا عايزين نوصل للحتة دي يا أستاذ وجدي عشان الأمور تمشي بشكل كويس. طيب نرجع للطمأنينة. الطمأنينة قالها الإسلام في آية جميلة قوي، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ طب لو أنت واحد مرة بنت بتسألني سؤال صغيرة عندها 11 سنة، تقول لي يا بابا أنا ضع مني تليفوني لو صليت ألاقيه؟ قلت لها ممكن تلاقيه، بس أنت هتصلي عشان ترجع تلاقي التليفون بسرعة، بس مش هتلاقيه لأنك أنت السبب في الموضوع عندك إيه؟ أروح ألاقي التليفون. فصلت قالت لي بس مش لاقيه يا بابا. قلت لها مش بالضرورة تلاقيه، لكن لازم. وبدأت معاها واحدة لأنا الحمد لله مبارح قلت يا رب ربنا ما خذلناش عشان الدنيا تمشي. طيب إذن لابد أن الإنسان يتمتع بصحة جيدة حتى يتمتع بحسن خلق جيد، حتى تتحقق له الطمأنينة والسكينة، حتى يتحقق ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نقول أربع حاجات يا أستاذ وقتي. أول حاجة أن يعمل المسلم مع الله عز وجل فيأتمر بأمره وينتهي عن إيه؟ عما نهى الله عز وجل عنه. خليني أقول لك على حاجة، عشان أقول لك مشكلتنا كمسلمين إن إحنا عندنا أفضل علاج وللأسف الشديد لا نأخذ بهذا العلاج، لا نأخذ به بشكل جيد، وخبال حضرتك بنروح نصلي الصلاة بيقول إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في بعضنا، وأنا لست بمنأى، أنا ما بتهمش الناس ده، أنا بتهم نفسي الأول أهو، ممكن أخرج من الصلاة واحد طلعت بره كلمني كلمتين اتخانقت معاه، طب كنت ممكن اقول الله يسامحك كتر خيرك
او نميت او
اطلع من ايوه الله يفتح عليك، اطلع من المسجد اقف مع واحد شوف فلان ده بيعمل كذا وكذا وكذا.
الله
خطوره. يبقى اول حاجه ان المسلم الصح، وهنا مشكلتنا ان في كتب علم النفس الحديث اتكلم عن الصحة النفسية عند اليونانيين وعند كذا وعند كذا والعالم الفلاني والعالم الفلاني، وقاموا ناقلين نقلة كبيرة جدا جدا، سابوا مرحلة كبيرة جدا وسابوا فخر الدين الرازي والناس الجميلة اللي هم علماءنا اللي اتكلموا على علم النفس بشكل مستفيض جدا، وسابوا كل ده وقاموا جايين على الحقبة بتاع التمانينات وازاي الناس ألفوا في علم النفس، فصارت كليات في علم النفس وصار يتخرج ناس ازاي يعالجوا الناس المرضى بالدواء. وأنا أقول الذي لا يعالج الناس بأمور الله عز وجل أولا ثم بالقرآن ثانيا ثم بالعلاج الطبي ثانيا يبقى عنده خلل. فلذلك يجب المعالج النفسي أن يكون متمتعا بصلة قوية مع الله عز وجل. يبقى ده أول حاجة. اتنين، يبقى أول حاجة إيه؟ أأتمر بأمر الله وانتهي إيه؟ عما نهى الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. شو حبيبك قال لك إيه؟ والله أنا سألت نفسي سؤال يا سواد، إحنا بنحب النبي بجد؟ طب أنت مخصم النبي بجد؟ ولا كل يقول لك إيه؟ لما قعدت مع مجموعة من الناس لقيتنا كلنا مخصمين النبي عليه الصلاة والسلام، مقاطعينه عفوا. رقم اتنين، تزكية النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رقم تلاتة، تنمية الجسد. ما هو أنت، أنا النهاردة واحد بيكلمني حاجة طازة يعني، اتصل بي كلمني فيديو وهو في مكان ما مش في بريطانيا يعني، فقال لي خارج. بسأله أخبار ركبك إيه؟ قال لي والله أتألم. عارف شاب عنده كام؟ 31 سنة.
الله يشفيه.
اللهم أمين يا رب. بقول له وزنك كام؟ قال لي 130 كيلو. تلتق الله في وزنك، لأن من ضمن مصادر الكآبة وعدم الصحة النفسية السمنة والأمراض التي تعتري الجسد. فأنت هنا أيضا قال لك تنمية الجسد، فحفظ الجوارح، إشباع الحالات الصحية بأنك تأكل صحي وديت، وأيضا دون إفراط ولا تفريط. حدث النبي صلى الله عليه وسلم، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. واعتنى بالصحة الجسدية أيما اعتنى. فديت كده. رابع حاجة، أن يحب المرء للناس ما يحب لنفسه. أربع حاجات والله لو عملناهم سنتمتع به. أن تأتمر بما أمر الله عز وجل. الأمر اللي بعد كده، أن تزكي نفسك، قد أفلح من زكاها، تزكية النفس. رقم ثلاثة، تنمية الجسد. رقم أربعة، إنك تحب للناس ما تحب لنفسك. وإذا قمت بخدمة الناس وتخليت عن حظ نفسك، والله ستشعر بطمأنينة لا تتخيلها. هحكي موقف ليس من باب والله. أنا في يوم من الأيام من 6 سنوات، أول ما جيت شيفيلد وكنت في سكن والجو كان بارد جدا، فجاء في نفسي انزل في البرد لعلك تحس بالناس اللي هي بردانة أكتر، مع إن أنا إيه قاعد في الغرفة فيها التدفئة زي ما أنت عارف والدنيا زي الفل. فلبست الجاكت ونزلت في الشارع. والله يا أستاذ وجدي شفت الناس الهوملس اللي في الشارع، منهم بقى إنجليز وغير إنجليز واخد بالك أنت، ومتدفيين وبشكل لا تتخيله. والله والله حصل معي الموقف ده، عشان تعرف إن ممكن إنسان بيشحت وعنده رضا نفسه أحسن من إنسان غني. فدخلت محل من المحلات، اشتريت شوية كرواسون واشتريت شوية مشروبات وحاجات من دي، وقلت أمر على 7-8 اللي أنا مرت عليهم وأنا راجع أدي لكل واحد اللي هو عايزه. فجلست مع تاني واحد، أول واحد قال لي لا أنا معايا أكل عايز حاجة ساعة، اديته الحاجة ساعة. رحت مع التاني، والله 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 قال لي بهذا القول. قلت له تاخد حاجة ساعة ولا تاخد أكل ولا تاخد الاثنين؟ قال لا أنا أكل عندي بس أخد حاجة ساعة، بس قبل ما أخد منك ليه طلب. قلت له إيه؟ قال لي تجلس. قلت له بس. فسلمت عليه وقعدت جنبه على الأرض. قال لي أنا معايا سندويتش ومتغلف، والله ما لمسته بإيدي من جوه، هو متغلف وهتلاقيه بالغلاب بتاعه، وأعتقد إنك مسلم وده حلال، هاخد منك حاجتين ساعة وخد السندويتش ده. قلت له طيب السندويتش ده ممكن تعينه لبكرة. عارف قال لي يا أستاذ وجدي؟ قال لي بكرة هيجيني أكل بكرة. مين فينا بيبقى مطمئن إن أكل بكرة هيجيله وما بيبقاش قلقان عليه؟
الله،
متشرد. أنا خرجت يومها روحت البيت أبكي، أنا قلقان من بكرة ومتوتر من بكرة، مع إن عندي أكل ممكن يكفيني أكتر من 6 شهور.
يا سلام.
فديت الايه، قلت الراجل ده رغم انه مش حد متمتع بصحه نفسيه احسن مننا. طيب ايضا الطمانينه بقى، هتكلم عن الصحه النفسيه من 3 جوانب وانقل معاك بقى على اللي بعده. الطمانينه القلبيه، ارتباط العبد بربه، ارتباط يورث السكينه. نضرب مثال عليه. الامام احمد بيقول ما يصنع اعدائي بي، جنتي وبستاني في قلبي وقلبي بيدي ربي، إن سجنوني فسجن قلوة، وإن نفوني فنفي إيه سياحة، وإن قاتلوني فقتلي شهادة. تعال شوف المجتمع، إحنا بنيجي هنا بنقعد ما تزعلش مني، بنضحك على الجوب سنتر، صح كده ولا لا؟ بنضحك على المجتمع وبيبقى معانا فلوس ونظهر بمظهر المحتاج. وعندنا دخلنا في احدى الاماكن مع مجموعه من السكيورتي قالوا لازم تيجي معانا كمسلم لان في مجموعه من المسلمين بياخدوا بكميات رهيبه والله قدامي. ودخلنا نلاقي الغرب بتاعتهم مكدسه فيها حاجات تقدم اكتر من 10 سنوات. انتوا ليه بتعملوا كده؟ ده لو حصل حريق فاير هيؤدي الى كارثه كبيره جدا. ليه بتعملوا كده؟ ما قدروا يرضوا. في حين بعض الناس تبص تلاقيه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. وهكذا يعني الحاجه اللي بعد كده حفظ الضروريات وبعدين التزكيه والعمل. الحقيقه ده المقصود بالطمانينه ليست غياب المشكلات. هل انت لما يكون عندك طمانينه هتبقى خالي من المشكلات؟ عشان بس مع الطمانينه ليست غياب المشكلات. الطمانينه هي ثبات القلب عند وجود المشكلات. تاني؟
تمام.
الطمانينه لا تعني عدم وجود مشكلات. مين؟ المراه قالت لزوجها وديني عند ابويا. يا بنت الحلال انا اذيتك؟ قالت له لا. شفت منها حاجه مش كويسه؟ قالت له ده حقيقه، ده قصه حقيقيه احد الصلاعين. قالت له اريد ان التحق باهلي. فهم ماشيين في الطريق عثرت البغله فسقط الرجل فقالت له زوجته ردني الى بيتك. لو هو مكان حد هيشتمها. لا بنت الحلال طب احنا كنا في البيت. قالت رايتك لا تبتلى فخشيت ان يكون هذا ابتلاء من الله عليك انك لم تبتلى في الدنيا فخشيت على نفسي ان يعمني البلاء فلما سقطت علمت انك في حفظ الله.
الله الله،
كانها رساله من الله عز وجل. يعني فمعنى الطمأنينة معنى غياب المشكلات؟ لا، هتلاقي مشكلات بس وانت بتتعامل مع المشكلات. انا اضرب مثالين عليها بعد اذن حضرتك.
تفضل.
سيدنا موسى نبي، نبي صح؟
نعم.
لما فرعون، وعندنا الفراعنة في بلادنا كتير دلوقتي، بس لما نقول فرعون على طول تيجي على مصر،
كان
صح؟
واحد الآن
يعني مش كلكم يا أستاذ وجدي، طب لما نيجي نقول فرعون تقوموا جايين على مصر على طول. عندنا فراعنة كتير. صلى على حضرة النبي. ما كان واحد بيقول للشيخ السعودي هو انتوا كل ما تتكلموا تقولوا فرعون فرعون، ما انتوا كان عندكم ابو جهل. فهم جاي الراجل الشيخ قال والله ما انت هقول ايه فرعون مصر وكده. فهم جاي وقال فرعون هذه الامه ابو جهل. قال له برضه جبت فرعون مع ابو جهل، واخد بالك. سيدنا موسى خرج من مصر خائفا. هل الخوف اللي جه عند سيدنا موسى ينفي ان هو رسول متصل بالله ولا ده خوف طبيعي؟ خوف انسان طبيعي. فخرج منها خائفا يترقب. حلو كده؟
نعم.
ومع الرغم من كده خرج لا معاه أكل ولا شرب ولا ولا ولا، وحافل قدمين وحالته ما يعلم بالله ربنا. ووصل إلى ماء مدين وقاعد لجعان ولا يعرف حد ولا حد يعرفه. فأوى إلى شجرة فهو قاعد كده، لأن الناس كلها بتروي من البئر إلا امرأتين تزودان. كرامة المؤمن ومروءة المؤمن وهمة المؤمن رغم الخوف اللي هو فيه، قام وإيه وسقى ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
الله.
فجاءته. شوف بقى، خرج خائف يتركب ما فيش أكل، لكن لما عمل الخير وهو مطمئن بربه الذي سينصره جاء بعد الخير بعد الدعاء رب إني لما أنزلت إلي صحة ومال وكذا صحة وقوة بس برضو فقير إليك يا رب.
الله.
فجاءته، العلماء بيقولوا هنا الفاء هنا فاء السرعة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا.
الله.
فالخوف. طيب موقف تاني في سيدنا موسى، وده الفرق بين بعض الناس يا أستاذ وجدي. في واحد انطرد من عمله وواحد في نفس الوقت انطرد من عمله. الاولاني رجع زعلان والتاني رجع زعلان. الاولاني بعد ما زعل فضفض مع زوجته وقالت له سيبها لله، ده ربك كريم وربنا هيرزقنا، انت بدل ما خدت بالاسباب ما عملتش مشكله ما فيش مشكله. والمراه بقى الصالحه دي دورها. التاني مراته زودت عليه المشكله مشكلتين، قفل على نفسه الباب دخل في كآبه. الأولاني بعد يومين ثلاثة لبس وطلع يدور على شغل، والتاني قفل على نفسه وما بحس عن شغل. ولذلك الأولاني لقى عمل لأنه خد بالأسباب وخرج من المشكلة. فسيدنا موسى وهو رايح يم البحر فيه مشكلتين، الفريق اللي مع سيدنا موسى والفريق اللي مع فرعون. فريق فرعون متيقن أنه سيدرك سيدنا موسى، وفريق سيدنا موسى قالوا إنا لمدركون هيحصلونا. أما سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدي.
الله.
هنا الطمأنينة، هنا السكينة تأتي في وقت الأزمات. هتحصل لك أزمات وهتحصل لك مشكلات، لكن لا. لابد من الطمأنينة. دي كانت يعني تطواف سريع في السؤال الأولاني. المقصود بالإيه؟ بالإيه؟ الصحة النفسية من وجهة نظر علم النفس ومن وجهة نظر الإسلام. والحقيقة لابد أن الإنسان المؤمن الذي ينظر إلى ما يصيبه على أنها إيه؟ منح وليست إيه؟ محن. والشيء بالشيء يذكر، في جائحة كورونا في ناس ماتوا بسبب الخوف من كورونا بالمناسبة، وليس بسبب كورونا، لأن التهويل اللي حصل والهلع اللي حصل عند الناس خلاه أي إنسان يصيبه أي شيء أنا هموت 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 فمات. وفي ناس خرجت من كورونا بصحة نفسية عالية. كنت بسمع حاجة وأنا جاي دلوقتي، واحدة بتقول اللهم لك الحمد أن أتت كورونا. فالواحدة بتسألها ليه؟ قالت لها لأن لما كورونا جت اتجمعنا كأسرة وبدأنا نفكر في مناشط، فعشنا أحلى لحظات العمر من الانسجام والتخطيط لحياتنا بشكل كويس، وما كناش لقين الوقت ده قبل كده. وفي ناس كورونا لما جت قالوا نسب الطلاق زادت، لأن كل واحد والنفسية بتاعته هي بتتلقى الإيه؟ الخبر والحدث. ده كان السؤال الأولاني.
نعم. طيب دكتور، في بعض الأمراض النفسية تكون وراثية، يعني صحيح أنه أمراض نفسية تكون بسبب المؤثرات المحيطة وما إلى ذلك، ضغوط نفسية وما إلى ذلك تؤدي إلى اكتئاب وإلى أشياء أكبر، لكن أيضا في أمراض نفسية أو مشاكل نفسية تكون وراثية، نجدها في الأب ثم للابن يعني يتوارثوها. ماذا كيف ننصح الناس اللي بهذه؟ طبعا لابد أن للعلاجات الطبية تدخل في هذا المجال، لكن هل هناك مجال آخر أيضا قد يساعد؟
تفضل. خليني أسأل سؤال على سؤال حضرتك.
تفضل.
الرجل اللي تعب ده كان أبوه قبل كده تعبان؟
نعم.
طب أبوه كان تعبان؟
نعم تقريبا.
طب انت بدأت تقول تقريبا. يعني تقريباً. الأولى كنت يقينا لأنك عارف أن أبوه كان تعبان. الثانية قلت تقريبا. طب أبو كان تعبان؟
ربما لا.
ربما لا.
نعم.
طب جت من إيه المشكلة؟ من حالة نفسية عاش فيها واحد من هؤلاء. فصار الموضوع يتوارث، ليس لأنه وراثة مرضية متناقلة، ولكن لبيئة تربى فيها الذي ورث هذا الأمر. خلينا نضرب مثال بسيط. صلى على حضرة
الله. صلى الله عليه وسلم.
أب لا يقرأ ولا يكتب وابنه طبيب أو مهندس، طب لماذا لم يرث الابن جهل أبيه؟
جهل.
ليه؟
لأنه اختار طريقا.
أولا اختار طريقا، والأب نفسه لم يرد أن يمر ولده بنفس ما مر به فأنفق على ولده. خلي بالك من الحتة دي. كذلك احنا ما انتشلناش الابن ده من البيئة ديت بشكل أو بآخر عشان ما يترباش التربية ديت. اتنين، وخد الحتة اللي هقولها لك دي بكل وضوح.
نعم.
المجتمع مجرم إلا من رحم.
صحيح.
من يروه عنده مرض نفسي يعيروه.
نعم.
المجتمع مجرم يا أستاذ وجدي.
للأسف. نعم.
المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
كانت تصرع. أولادها ما كانوش برضو عندهم الصرع، بس راحت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني. خلي بالك من الحتة دي. احنا مشكلتنا يا أستاذ وجدي، انت لو واحد بيشرب سجاير ممكن ابوه ما كانش بيشرب سجاير، فاللي بيشرب سجاير ابنه شرب سجاير، فنقول وراثة؟ ولا بيئة تربى فيها يا أستاذ وجدي؟
بيئة.
المشكلة ان احنا ما غيرناش البيئة. فقالت الرسول الله ادعو الله لي ان يشفيني، قال ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولك الجنة. شوفوا بقى المرأة الجميلة الحلوة، الله الله على النساء لما يبقوا جمال كده. قالت يا رسول الله اصبر وادخل الجنة بس ليه طلب عندك. احنا عايزين المرأة دي، ليه طلب عندك؟ قال ما هو الطلب؟ قالت حينما أسرع علمت أني أتكشف، رجلي ببان. يا مرأة يا متبرجة اتق الله، يا أختي يا مسلمة اتق الله، يا أختي يا مسلمة اللي أنا شفت بنات بقول لها أنت ليه متبرجة يا بنتي، قالت لي أصل أمي قالت لي لغاية ما تتجوزي
استمتعي يعني بحياتك.
قالت لها أصل احنا ببيئة هيتنمروا عليكي. ودي من المصادر اللي هتكلم عليها. نعم. في حالات التنمر اللي بتحصل لأولادنا والأباء مش عارفين يعالجوها، فالبنت دخلت في اكتئاب بسبب الأب والأم اللي مش عارفين حالتها النفسية اللي بتمر بها في المدرسة. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الصحابة والله ما رأيناها تصرع ويكشف منها شيء أبدا، كأن ملائكة جاءت تسترها.
الله.
فحتة الوراثة دي يا أستاذ وجدي لا عليك. الإنسان ما تولدش كده. سيدنا آدم صح؟ نبي ولا مش نبي؟ أول من نبي أرسل على ظهر إني جعلهم في الأرض خليفة صح؟ ومرة من كده له ابن مع ابن تاني، واحد قتل والتاني ما قتلش. هنقول بقى اللي قاتل ده ورث من مين؟ يا النفس والتربية والبيئة والمحضن. الراجل اللي قتل يقال كده قتل 99 نفس، لما راح لواحد شيخ كده زي حرك بيفهم، واحد كده عنده علم، قال له انا قتلت 99 نفس، ها ليه توبه ولا ملايش؟ قال له ليك بس بشرط. قال له ايه الشرط؟ قال له تسيب المكان اللي انت فيه. احنا ما نقلناش اولادنا. الاباء، خد انا صحة من اخوك، الاباء اللي بيعتمدوا على الدعم وطول النهار قاعدين في البيت او قاعدين على القهاوي هيجيبوا لاولادهم اكتئاب نفسي. انت لما بتربيش انت قاعد تستمتع بملذاتك، وانت قاعدة تستمتع بملذاتك. طب انا اسألني السؤال بطريقة تانية يا استاذ الكريم.
فضل.
ما في اباء عندهم صحة نفسية يعني ما عندهمش مشاكل والابناء عندهم المشكلة دي، عارف ليه يا استاذ وجدي؟ عشان انا وانت طول الليل، انت وزوجتك طول النهار والليل ماسكين التليفون، ما عندكوش وقت لاولادكم. يا استاذ وجدي احنا لازم نشخص صح. التشخيص الصح بيقولوا اكتر من 60% من العلاج. فحتة وراثه ومش وراثه، في امراض بقى زي يعني امور اخرى نقدر نقول عليها فيها وراثه. تم هقول لك على حاجه، اب وام عندهم سكر وفي ابناء ما عندهمش السكر، ما ورثوش من ابوهم وامهم ليه؟ لكن في امور نقدر. تم في ناس بيجي لها السكر وتقدر تاخد بالحميه وكذا وكذا وتتعافى من السكر، وفي ناس تفضل تاكل لغايه ما تموت بالسكر. يعني الموضوع احنا مش محتاجين نرميه، عارف عامل زي يا استاذ وجدي؟ لازم نرمي المشكله على حد عشان يبقى عندنا سبب ونبقى قاعدين مرتاحين نفسيا. مين يا استاذ وجدي النهارده لو بنتك او ابنك عنده، خد الحاله الجديده دي، ولد متفوق، ده حقيقه انا بحكي لك عن واقع، ولد متفوق في الدراسه ومتميز في الشغل
تمام،
واكتشفنا انه عنده مرض نفسي، عارف ليه؟ يجي طول النهار قاعد في غرفته، ولو اتعرض لموقف مفاجئ يحصل له اضطراب نفسي. عارف سبب ايه؟
انزايتي يعني، هل هو خوف؟
خوف. تيجي تدخله في مجتمع جديد يخاف. طب في شغله بقول انا في شغلي في حالي، في وظيفتي اخلص اروح البيت. طيب في الدراسة أنا بدرس عشان أتميز وكده. فالموضوع يا أستاذ وجدي ما نرموش على الوراثة، جزء منه نمط التربية والبيئة اللي هو وجد فيها في البيت. حتى في الحتة دي في أخيرة، بنتك جات لك من المدرسة قالت لك يا بابا بتنمروا عليها في المدرسة، ما أنت اللي خايبة، ما ردتش عليهم ليه؟ أصل أنت، وتبدأ أنت كمان تتنمر على بنتك بس من غير ما تقصد، فزودت الطين بلة. فجزء من الموضوع ده يا أستاذ وجدي أنا صراحة أرفضه. فإذا شلنا الإنسان من البيئة وحطناه بيئة صالحة وتربى هضرب لك مثال تاني يا أستاذ أخير معلش.
تفضل.
أنا دايما أذكره في محاضراتي، كنت بدي محاضرة في السعودية واخد بالك، ولشريحة الثانوي، وانت عارف شريحة الطلاب الثانوي دول يعني شريحة إجرام، شباب ومراهقين وقوة فجيت قلت لمدير المدرسة، مش عارف حكيت لك الموقف ده قبل كده ولا لا، قلت لمدير المدرسة لو سمحت ما تقولش للأولاد أنا هتكلم معهم في إيه. قال لي ولا نعلن، قول لهم لا في محاضرة لواحد جاي وما تقولهمش أنا هدي المحاضرة عنوانها إيه. فطلعت فوجئت على المسرح كده جايبين لي 73 طالب. طب أنا هسيطر عليهم إزاي؟ والله بدون مبالغة المدرسين مسكين العصا وهنا اللي هيتكلم فيكم هعمل. قلت له استنوا بقى لحظة لو سمحتوا، أنا عايز كل المدرسين يقعدوا يا دكتور مش هيسمعوا، لو سمحتوا اقعدوا. وأنا بقدر الله كنت واخد شوية هدايا وطلعت الهدايا وشوية كاسات ومش عارف ايه وحاجات كده جميلة. وبعدين قلت للأولاد أنا هسأل سؤال، اللي هيعرف أنا جاي أتكلم فيه النهاردة هدي له مكافأة. فواحد قال لي
استثرت الفضول
الفضول
ودفعته.
فواحد قال لي أنت جاي تقول لنا قال الله وقال الرسول؟ قلت له لا. قال جاي تقول لنا يا أولاد بلاش الجوالات والمشاهد اللي مش كويسة؟ قلت له والله. قال هتقول لنا على صحبة السوء؟ قلت له لا مش هكلمك فيها. قال هتكلم لنا بقى على المخدرات والسجاير؟ قلت له لا. طب بر الوقت؟ قلت له استنى بقى، كل اللي بيجونا بيقولوا لنا كده. وقلت لهم عموما كل اللي تفاعلهم وتكلمهم يقولي على المنصة هنا، وادت لهم هدايا. فقالوا يا الهدايا خلصت؟ قلت لهم أنا معايا لغاية دلوقتي 50 هدية، اتخذ منهم 15 فضل 35. بس قبل ما تتكلمهم خلينا اطمئن الأول زيكم، لأن أنا الآن من المدير ده. فقلت له سعادة المدير الأولاد لو اتكلمهم وفضفضهم، أنا بحكي لك القصة دي ليه؟ لأن أوصل لحتة الوراثة والقصة دي. لو الأولاد اتكلموا وفضفضهم هتعاقبهم؟ قال لي لا. قلت له طب لو أنتوا مخطئين هتعالجهم؟ قال لي أقسم لك بالله هنعالج، ما فيش حد هيعير ولا ولد ويكلمه أنك قلت قدام الدكتور على مشاكلنا. قال أقسم بالله لو مدرس أو مشرف أو أنا كلمت ولد والله لأستقيل من المدرسة. فولد طلع لي قال لي أستاذ. قلت له نعم حبيبي. قال لي أنا مش متأكد إن هم هيصدقوا معانا لأنهم بيضحكوا علينا.
الله.
فجه المدير طلع على المسرح كده قال لهم والله أنا متأكد، والله يا أستاذ وجدي الولد بكى وبكانا. قال عارف يا أستاذ قبل ما أقول لك على مشكلتي، أنا لما أقابل ربنا هشتكي أبويا وأمي لربنا، وهشتكي المدير ده والمدرسين دول لربنا. بقول له ليه يا ابني؟ قال لي أبويا في البيت ما بيسمعش لينا، ولو جيت أكلمه يضربني، والمدير ماسك لنا السلوك وماسك لنا الفصل من والمدرسين وكذا وكذا، لغاية ما تعرفت على واحد ببيع مخدرات سمع لي، فكنت مبسوط إن لقيت حد يسمع لي، وبدأ يديني المخدرات لغاية ما بشرب المخدرات وبيع المخدرات، وأنا مش كده بس هم اللي اضطروني لكده. سؤال يا أستاذ وجدي، الولد ده كان محتاج حد يسمع له. عارف المدير الرائع عمل ايه ساعتها؟ انا والله نسيت اسمه بس ربنا يبارك في عمره اذا كان موجود.
امين.
طلع بس راس الولا قال له يا ابني قدام الناس كلها احنا مجرمين حقك علينا، بس راسه قال له انا مكان والدك واللي هيكلمك من النهاردة انا كذا وكذا 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 وانا داعم ليك. أبشرك بعدها بسنة المدير قال لي والله الولد تميز في الدراسة وساب المخدرات وساب الدنيا، وعملنا جلسات مع الأب والأم. فكانت المشكلة إن ما فيش حد بيسمع لنفسية الولد ده، فما تقولش وراثة، في مشكلة عندنا الأول.
نعم صح.
صح كده ولا لا؟
صح.
طيب كان في سؤال كده بيجيني يقول لك هل الزعل والاكتئاب والعصبية والمرض النفسي صح؟ كنت أنت بعت لي سؤال زي كده جميل، هل في فرق بينهم واحنا ممكن نخلط بينهم ولا لا؟ وايهما صعب وايهما يوصل للاخر؟ الزعل كلنا بنقع فيه، بس فيه في المسلمين رجل سريع الغضب سريع الفيء، يعني ممكن يغضب بسرعة بس يرجع بسرعة. حلو قوي ده. وفي واحد تاني بطيء الغضب، ده أرواحهم بقى، بطيء الغضب ما يغضبش بصعوبة وسريع سريع الفيء. فالزعل ده يا أستاذ وجدي بيسموه الحزن الطبيعي، ما النبي حزن وسمي عام بعام الحزن، موجود في السيرة النبوية. بس هل النبي صلى الله عليه وسلم فضل عايش في الموضوع ده طوال حياته؟ أبدا. الإشكالية تنتقل من الزعل للاكتئاب، إن فترة الزعل تطول فالإنسان ينطوي فيحصل اكتئاب فيبتعد عن الناس. فإذا مرحلة الزعل طبيعية عند الكل. رجل زعل من زوجته، زوجة زعلت من زوجها، فيها مشكلة؟ ما فيش مشكلة. بس إيه اللي الإشكالية؟ إن يتحول الأمر لاكتئاب، المصيبة ويتحول لعصبية، والمصيبة يبقى مرض نفسي ولازم الإنسان مدى الحياة. هو ده الفرق في المراحل. نضرب مثال جميل قوي. في زوج راجع من شغله، حلو؟
نعم.
الحقيقة الرسالة دي للزوجات، يا أختي يا اللي بتسمعيني، أنا بوصيك بالحتة دي. الزوج رجع ساكت ما بتكلمش، أول شيء عند الزوجة هتزعل، ما أنت بتتكلم مع الناس طول النهار وجيت عندنا تسكت. الزوج في اللحظة دي بيبقى محتاج فترة صمت ومحتاج استيعاب، حلو كده؟ الزوجة لو ما استوعبتش المرحلة دي ممكن تتحول إن الزوج يبقى مكتئب نفسيا حتى يدخل البيت، فممكن ينعزل ويدخل يقفل على نفسه الغرفة لغاية ما تتحول إلى مراحل وتسوء الحياة الزوجية. بقى نصيحة للإيه؟ للرجالة برضو. الزوجة علت صوتها، حلو؟ فالزوج على طول يوم مدها الصق الزوجة النكدية. لو الزوج فهم إن زوجته طول النهار قايمة من الفجر تعبانة وشغالة، مش هيلصق بقى الإيه؟ الاتهام ده. وهيبدأ يقول والله جزاك الله خير، أنا عارف إنك تعبانة، كان الله في عونك والأولاد. أنت تعرف إن الحتة الصغيرة ديت في المعالجة تخلي الحياة وردية في قلب الأسرة؟ بس المشكلة لا الزوجة احتوت الزوج إن جاي من تعب ومعاناة الحياة، ولا الزوجة احتوى الزوج الزوجة من تعب ومشقة الأولاد. الفصل الصغير ده الزعل طبيعي، بس لو تحول إلى اكتئاب وعزلة وتحول إلى غضب، والإنسان إذا غضب، النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذرنا من الغضب ده، إذا غضب الشيطان سيطر عليك. طيب حتة تانية في الوسوسة، معلش سامحني.
تفضل.
الأستاذ وجدي فات عليا فما قالش السلام عليكم، حلو؟ أنا قمت وقال له تصدق هو متكبر، شافني وما قال لي السلام عليكم،
أو في شايفي نفسه،
وشايفي نفسه. واحد تاني قاعد جنب مني قال والله يا أخي لعله ما شفناش، والله تلاقيه بيفكر في مليون حاجة وفايت وسرحان فيها، تلاقيه كان الله في عونه. طب بص كده، اتق الله، تعالى نروح نكلمه ونقول له مالك يا راجل ما قلت للناس السلام عليكم. اتنين اهو. فالأولان قال له والله ما أنا قايل له السلام عليكم. التاني قال له والله يا عم هروح له. أستاذ وجدي انت فت علينا، مالك يا حبيبي، ده انت حتى ما قلت الناس السلام عليكم. يوم الاستاذ وجدي يقول له والله ما شفتكم، ده انا كنت سرحان، ده انا عندي مشكله كذا 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 كذا، حقكم علي. بس الاول الثاني ما قالش مشكله الاولاني، فالثاني رجع للاولاني قال له شفت ده الراجل عنده كذا وكذا 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 وكذا. قال استغفر الله، ده انا صنت بيه صن سوء. تخيل بقى لو الموقف ده ما اتضحش بالشكل ده والاثنين جالهم نفس الوسوسه، هنبدأ نزعل منك ونعتزل وتحصل مشقة والأمور تطول. فالحزن طبيعي، الاكتئاب مرض واضطراب في المزاج، وبعدين العصبية سرعة انفعال، وبعدين بقى يجي بقى المرض النفسي خلل عميق، وقصة طويلة بتاع أمراض النفس.
طيب، طيب دكتور. نعم. موضوع السوشيال ميديا مدى تأثيرها والموبايلات وما لذلك تأثيرها على الصحة النفسية، هل هي تسيء وتجعل الأشياء أكثر سوءا أم ماذا؟ تفضل.
تعرف عن سبايدر مان؟
لا.
ها؟ عندنا ولد في مصر ده حقيقة مش قصة مش قصة خرافية يعني.
نعم.
من كتر أبوه وأمه بيزهقوا من الولد.
نعم.
فيسيبوا له التليفون. فمن ضمن مشاكل الولد إن الولد بقى عصبي جدا جدا. وكان من ضمن المشاكل من كتر كده إن سبايدر مان ده كأنه بيطير. فطلع لبس ملاية ومن الدور الرابع طار مات. أخطر 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 عنصر السوشيال ميديا. سؤال يا أستاذ وجدي، لو ولادك جم يزوروك، أولادك لو جم يزوروك، مش أحيانا بتلاحظ كلهم ماسكين التليفونات جايين يزوروك ليه؟ أنت وزوجتك قاعدين عايزين تستمتعوا بالأولاد. المصيبة بقى الكبيرة إن الأولاد اللي جايين يزوروك أنت مشغول بالتليفون عنهم. السوشيال ميديا يا استاذ وجدي مصدر خطير من مصادر الاكتئاب والتأثير على الصحة النفسية. السوشيال ميديا يا استاذ وجدي بتعلم الإنسان وتعلم الطفل أشياء لا تتخيلها. السوشيال ميديا يا استاذ وجدي تجعل الطفل مشتت باستمرار ويتعلم منها أشياء تنعكس على نفسيته وعلى تصرفاته بشكل لا تتخيله. السوشيال ميديا تجعل الطفل ينحرف ويسلك مسالك لا تتخيلها. السوشيال ميديا تجعل الإنسان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. السوشيال ميديا عند الكبير قد تجعله ينحرف ويبعد عن طريق الله، فما بالك بالأطفال. من أخطر، جربوا كده، عجبني أحد الإخوة في الخليج بيقول لي، كان معايا في دورة من الدورات، قال لي أنا عندي تليفونين اتنين وما سافرت مرة إلا وأولادي يقولوا يا بابا عايزين سفرية بدون تليفون، أنا مستحيل. فبقدر الله التليفون بعد ما سافرت بيوم، كنت أخذهم تقريبا مش عارف جاي بريطانيا أو أمريكا حاجة زي كده، وكنا هنقضي شهر، التليفونات ضاعت. طبعا لو أنا اشتريت تليفون مش عارف أشتري الإيه، الشريحة.
الشريحة نعم.
فهل بقت الحياة بالنسبة لي كئيبة؟ أول يوم كانت الحياة كئيبة، تاني يوم كذا، أقسم بالله كأن فضل من الله عز وجل علي وعلى أولادي، ما استخدمنا التليفون ولقيت حياة استمتاع لا تتخيله أنا وأولادي. جرب كده يا أستاذ وجدي، أنت طالع أنت وزوجتك وأولادك لما كانوا صغار، احنا كبرنا دلوقتي نسأل الله يبارك في عمرنا يا رب، أحيانا نطلع نتفسح نرجع متخانقين، بتحصل ولا لا؟
تحصل،
لأن عندنا مؤثرات نفسية انعكست على رحلتنا اللي كنا راح نستمتع بها.
نعم.
فكر كده، رسالة لكل أب وأم الآن، اخرجوا مرة رحلة بلا نرفزة ورحلة بلا تليفون، والله الدنيا ما هتروح. واحدة يقول لي بقى ما أقدرش استغنى، والله تقدر تستغنى. لما بيجينا أكرمك الله ربنا يحفظك شوية مرض والدكتور يدخلنا عناية مركزة بنسيب التليفونات، صح ولا مش صح؟ لو أنت مسافر والشاحن بتاع التليفون بتاعك قطع، لو أنت مسافر في الطائرة من هنا لأمريكا بتاخد لك كم ساعة؟
11 ساعة.
11 ساعة التليفون شغال ولا مش شغال؟ مطفي.
مطفي
صح ولا؟ أنت استغنيت عنه 11 ساعة.
نعم.
ده وهم احنا عايشينه. من أخطر مصادر التأثير على الإنسان الصحة النفسية اللي السوشيال ميديا، واخد بال حضرتك؟
نعم.
طيب النبي عليه الصلاة والسلام يا أستاذ وجدي في حياته ما كانش سوشيال ميديا ولا كده، وكانت حياته هادئة.
نعم.
فيقول لك يا عم أصلي زمان خلاف النهاردة، نحن نستطيع أن نتحكم في أوقاتنا. يا راجل يا راجل يا راجل، في قلب الصلاة والتليفون عمال يرن. أنا قلت الواحد أستحلفك بالله الإمام بدل ما يقول استقيم ورحمكم الله وإنت مشغول بالتليفون، أنا شفت واحد بعد ما التليفون رن كذا مرة أم فتح كده قال له يا أخي اتق الله أنا في الصلاة. اتق الله إيه؟ بترد عليه وإنت في الصلاة؟ منهيك على إنك شغلت المصلين، نهيك عن حاجة كتير. السوشيال ميديا أخطر 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 مما تتخيل، وأكبر مرض في هذا العصر التليفونات. ونصيحة لكل أب وأم، التليفون تعالوا من الساعة 8 شلو من الأوض بتاعكم. عجبني أحد الخبراء في السوشيال ميديا من الكويت، هو خبير أمن معلومات.
نعم.
قال الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنا أقول والجوال. التليفون بقى معانا شايف كل حاجة، وللأسف للأسف 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 مأساة العصر التليفونات والسوشيال ميديا. فنصيحة لكل أب، تخلوا عن الشيء. أنا مرة والشيء بالشيء يذكر، أب بيضرب ابنه عشان بيشرب سجاير، فالولد قال له ما أنت بتشرب سجاير. فالأب ضربه حلق قدامي ضربه. عارف كانت النتيجة إيه؟ قال له طيب أنا هروح أشتغل، هسيب المدرسة وأشتغل وهشرب مخدرات مدام ده القضية قضية شغل. أختم بقصة خطيرة برضو في الحتة دي، إن ليس من الحكمة أن كل شيء حرام. السوشيال ميديا مش كلها حرام، بس ازاي نقننها ونرتبها. احد المشكلات اللي جات لي يا استاذ وجدي ان في بنت اقسمت لي بالله انا اما هنزل مصر، كنا كلام ده احنا في السعوديه، انا هتبرج وهعمل كل الرذيله، واي شيء يكون فيه اغاظه وكيد لابويا وامي هعمله. عارف كانت المشكله في ايه؟ ان الاب والام في البيت كل حاجه حرام. اتنين، وهي في تانية ابتدائي لبسوها نقاب. تلاتة، كانت تركب تقول له كنت اركب الطيارة كل الأطفال ياخدوا هدايا إلا أنا لأن لابسة نقاب. فجزء من مشكلة أولادنا والسوشيال ميديا الأباء اللي بيقعد على التليفون راجع كده سجل التليفون البطارية خلصت في إيه، هتلاقي يقول لك قعدت على اليوتيوب كذا، قعدت على السوشيال ميديا كذا، قعدت. خطير يا أخي، خطير. فسؤال حضرتك، أنا أتفق تماما إن السوشيال ميديا من أخطر ما تتخيل على الأسرة والأولاد.
طيب دكتور، طبعا الوقت أزف يعني وسبقنا، لكن دكتور في كلمة أخيرة معلش نوصل، لكنها هي سؤال مركب يعني، بما معنى أننا نريد في الكلمة الأخيرة إذا سمحت أن كلمة توجهها للآباء، وكلمة توجهها للأبناء، وكلمة توجهها للشيوخ والناس المختصين الذين يحيطون بنا. تفضل.
الحقيقة كلمة للآباء، وصيتي ونصيحتي، لا تعتقدوا أن المرض النفسي وصمة عار، فهو زيه زي بقية الأمراض، فالاعتراف به والمعالجة له من أروع ما تتخيل في الطرق البسيطة والسهلة لمعالجة الأمر، لأن كتمانه يجعل الأمر يتفاقم، فهو ليس وصمة عار أبدا، فهو زيه زي أي مرض، ليس عيبا، بل قد تكون في الأمراض العضوية التي نراها مثل السكري والمرض القلب والكذا خطورة أكثر من مرض النفسي، لكن نصحت للآباء لا تستعروا منه، فهو مرض زيه زي أي مرض. لماذا؟ لأن له علاج. الأمر التالي للأولاد، يا أولادي،
والأمهات كذلك،
والأمهات طبعا، هذا الكلام للأب والأم. الأم التي تخفي على زوجها مرض ابنها أو بنتها ولا تقول، هي تجرم، لأنه ليس وصمة عار. عليك أنت وزوجك تقعدوا قاعدة وتتقوا الله عز وجل وتصلحوا نفسكم مع ربنا سبحانه وتعالى وتصلحوا نفسيكم وتجيبوا إنسان يتقي الله فيكم ويحل لكم المشكلة. وجزء من حل المشكلة أنتم لازم تحلوا مشاكلكم الأول. والنصيحة للأبناء، بعض الأبناء اكتشفت أنهم لا يحكون شيئا لآبائهم.
نعم، هذه مشكلة يعاني منها الآباء، يقول أنا ما يسمعناش،
بس عارف ليه؟
لكن يسمع الآخرين.
أقول لك ليه؟ لأن بعض الأبناء، حط بينها بين قوسين، قالوا بنخاف نحكي لأبائنا لأنهم بيعنفونا. بنخاف نحكي لأبائنا لأن أبونا دكتاتور، أبويا بيضرب أمي. هنا تقول الضرب ممنوع، ما هو أحيانا التخويف في حد ذاته، واخد بالك؟ فأقول للأبناء، والله مهما كان الأب والأم، ما في أحرص عليكم من الإيه؟ من أبوك وأمكم. فاحكوا لهم واتقوا الله يا آباء في أبنائكم، واسمعوا لهم وعالجوا الموضوع. الوصية الأخيرة للشيخ، المشايخ أحسن مني وأكرم مني، فبما حملتموه من قرآن عليكم أن تكونوا معالجين ومطيبين وتلامسون مشاكل الناس في الخطب والمحاضرات وبشكل شخصي، ولا تفشوا أسرار الناس، فالله عز وجل سيجرى على أيديكم الخير. أسأل الله عز وجل أن تكون الرسالة وصلت، وأن نكون يعني قمنا بجزء من ما كنا نهدف إليه.
شكرا جزيلا،
وجزاكم الله خير الجزاء.
شكرا جزيلا دكتور، و الحقيقة كانت الحلقة غنية جدا، و
أنا الحقيقة ما أخذت إلا 15 صفحة من 70 صفحة زي ما أقوله كده من الموضوع كان كبير جدا.
نعم
نعم،
أشكرك دكتور حسن دكتور حسن أحمد السلهاب على هذا الحديث المهم والعميق، وتذكروا أعزائي المستمعين أن قوتك أو تذكر